الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول مسجد الضرار، وعرفنا أن مسجد الضرار الذي نهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهدمه، اجتمعت فيه عدة صفات. فما هي هذه الصفات التي اجتمعت فيه، التي اجتمعت في مسجد الضرار؟ لن تخلو مسجدا؟ نعم هو نعم مسجد الضرار، نعم المضار التي فيه باعتبار الكفر، نعم، وباعتبار التفريق، نعم باعتبار المضارة وباعتبار الكفر، باعتبار التفريق وباعتبار الإرصاد، أي الإعداد لمن حارب الله ورسوله هو أبو عامر الراهب. وعرفنا أن أهل العلم يقولون أو يحكمون أو يلحقون بمسجد الضرار ما كان فيه بعض هذه الصفات، وإن لم تجتمع هذه الصفات. فمن ذلك أنهم ألحقوا من بنى مسجدا إلى جنب مسجد آخر لغير حاجة تدعو إليه، غير أنه يريد أن يفرق الناس وأن يتبقى الناس المسجد الأول ويتجه إلى المسجد الجديد، فإن هذه مضارة. وقد حكم غير واحد من أئمة الإسلام بحرمة الصلاة في هذا المسجد الذي بني على هذه المضارة، وأنه يجب هدمه، كما أفتى بذلك علماء المالكية وجماعة من علماء الحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهبوا إلى أن الصلاة أنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، وأنه يجب هدمه إذا بني على معنى المضارة. وهكذا كما قلنا مساجد أهل البدع إذا بنيت على هذه النية مضارة في بعض مساجد أهل السنة، وأرادوا أن يقرب الناس إليهم ويهجر الناس مسجد السنة إليهم، فإن هذا أشد من الصورة السابقة. وهذا كما قلنا مخصوص في المساجد التي بنيت من أول يوم على هذا المقصد، أما المساجد التي بنيت من أجل الصلاة وتسلط عليها أهل البدع والأهواء فلا تدخل في مساجد الضرار، التي بنيت من أجل الله عز وجل لكن تسلط عليه أهل البدع والأهواء فهي لا تدخل في مساجد الضرار على ما سبق بيانه. تكلم العلامة القيم رحمة الله عليه على بناء المساجد على القبور، وأن هذه المساجد يجب أن تهدم، وأن هذا أشد من مسجد الضرار، المساجد التي تبنى على القبور أنها أشد من مساجد الضرار، وأنه يجب أن تهدم، فحكم عليهم بهذا الحكم، وأن أشد من مسجد الضرار الذي هدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونهى رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه. فالمساجد التي تبنى على القبور تهدم، نعم المساجد التي تبنى على القبور تهدم. هذا ما يتعلق بمسجد الضرار. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك التكبير، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي عزاه أبي داود والترمذي، وهو نعم حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن تكبيرة الإحرام من الأركان، يدل على أن تكبيرة الإحرام من الأركان لقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير. والمعنى أن الأفعال التي كانت مباحة قبل الصلاة فإنها تحرم بتكبيرة الإحرام، فكان الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام له أن يأكل، وله أن يشرب، وله أن ينام، وله أن يتحدث مع من شاء، فجميع الأفعال والأقوال المباحة تحرم بتكبيرة الإحرام. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام هل حرمت عليه تلك الأفعال أو لم تحرم؟ لم تحرم. وإذا لم تحرم هل هو في صلاة ولا في غير صلاة؟ في غير صلاة. فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإنه لا يكون مصليا إلا بتكبيرة الإحرام، فإنه لا تحرم عليه الأفعال المباحة إلا بتكبيرة الإحرام. فإذا لم يكبر لم تحرم عليه تلك الأفعال، وإذا لم تحرم عليه تلك الأفعال لم يكن مصليا هنا. فهذا الحديث يدل على ركنية تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام أن يقول القائل الله أكبر كما جاء في حديث المشي ثم يقول الله أكبر. وفي هذا رد على أبي حنيفة، فإنه جاز استفتاح الصلاة بأي ذكر فيه تعظيم الله عز وجل، فإذا قال الحمد لله دخل في الصلاة، أو غير ذلك من الكلام الذي فيه تعظيم لله عز وجل، وهذا خلاف الأدلة. فلا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بالتكبير، قال وتحريمها التكبير، فلا بد من التكبير. فإذا جاء بذكر فيه تعظيم الله عز وجل ولم يكن هو التكبير فلا يدخل في الصلاة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو القول الصحيح، وما قال أبو حنيفة قول لا يستقيم خلاف الأدلة. والأدلة جاءت في هذا اللفظ الله أكبر، فإذا قال الله الأكبر فإن ذلك لا يجزئه، لأن هذا من الإحداث. نعم من الإحداث، وهذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام قط، فلا بد أن يكبر العبد التكبير الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ثم يقول الله أكبر. وإن كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يصحح التكبير بقول القائل الله الأكبر، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يصحح التكبير بقول القائل الله كبير، يرى أن التكبير يصح، وكل وجمهور العلماء لا يصححون التكبير إلا بقول القائل الله أكبر، وهذا هو الصحيح، فإن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يقوله في جميع صلواته ولم ينقل عنه غير هذا، قال ثم يقول الله أكبر. وهكذا لا يشرع أن يزيد شيئا على هذا التكبير، كأن يقول الله أكبر وأجل وله الحمد وغير ذلك من ألفاظ الثناء، فإن هذا لا يشرع. لكن إن قال ذلك فإن الصلاة تصح وما زاده بدعة، يعني يدخل في الصلاة بقول الله أكبر وما زاد بعد ذلك فهو من جملة المحدثات. نعم جملة المحدثات، ولا تبطل الصلاة بذلك، لكن ما زاد يعتبر من الإحداث في الدين. فإذا قال الله أكبر وأجل وله الحمد والمنة يقال دخل في الصلاة بالجملة الأولى بقوله الله أكبر، وما زاد على ذلك فهو من باب الإحداث. وهكذا إذا زاد الثناء بين لفظ الجلالة وبين أكبر فقال الله عز وجل أكبر، الله عز وجل أكبر. جمهور العلماء أيضا لا يصححون ذلك، وإن كان كثير من علماء الشافعية يصححون مثل هذا التكبير إلا إذا طال الفصل، إلا إذا طال الفصل فإنهم يفسدون التكبير، يعني لو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن أكبر، طال الفصل ولا لم يطل؟ طال الفصل، فهنا يرون أن التكبير لا ينعقد لأنه طال الفصل بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر، فإذا طال الفصل فإنهم يبطلون التكبير. وأما إذا قصر الفصل كقول الله عز وجل أكبر فإنهم يصححون التكبير، وأكثر العلماء لا يصححون هو الصحيح. نعم، فإن هذا ليس هو التكبير الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو التكبير الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. التكبير هو قول القائل الله أكبر. وهكذا إذا حصل تأخير لفظ الجلالة وتقديم كلمة أكبر فإن ذلك لا ينعقد، لا ينعقد التكبير. لو قال أكبر الله أو قال الأكبر الله فإن ذلك لا ينعقد، فإن هذا خلاف التكبير الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف التكبير الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا تلفظ بالتكبير تلفظا خاطئا كأن يمد الألف من الله الأولى فيقول الله أكبر، أو يجعلها همزتين الله الله أكبر، فإن هذا لا يجزئ. ولما لا يجزئ؟ يتغير المعنى ولم يتغير؟ وش يكون من باب الاستفهام؟ هنا ما يكون تكبير وإنما يكون من قبل الاستفهام، يعني يستفهم ويسأل هل الله أكبر أو لا، فيفسد المعنى، يعني يصير من قبيل الاستفهام. وإذا مد جعل مدا بعد الباء من قوله أكبر فقال الله أكبر، وهذا يقول بعض المؤذنين، بعض الشيابة من المؤذنين كبار السن يقول يتلفظ بالتلفظ الخاطئ فيمد فيقول أكبر. يصح التكبير هذا ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، وسواء قال أكبر أو قال إكبار، إما بفتح الهمز أو بكسر الهمز. فإذا ما فتحت الهمز وقال أكبر وش المعنى؟ ها؟ نعم طبل. أكبر جمع كبر الذي هو الطبل، فإن المعنى يفسد غاية الفساد. وإذا كسرت الهمزة فقال إكبار وش يكون؟ ها؟ من أسماء الحيض، نعم من أسماء الحيض. فالمعنيان في غاية القبح، نعم المعنيان في غاية القبح، فلا بد ليكبر الشخص التكبير كما ورد، نعم من غير تغيير فيه، يكبر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ثم يقول الله أكبر. نقف إلى هذا الموضع إلى هنا، والحمد لله سبحانه وتعالى.